لرغبة إخواننا في هذا الموضوع ولبيان هذا الأمر نزولا عند ما بينته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنه يستحب للنساء أن يقرأن سورة النور ويستحب للنساء أن يتعلمن سورة النور. أنا سأبين في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج يسألون والمودة تجيب أبين صفحة واحدة وبشكل مختصر حتى الأخوات يمكن أن تتضح لديهن الصورة ولو الصورة اللغوية أو شيء من المعاني التاريخية. نشرع من هذا اليوم في كل حلقة نتناول صفحة من صفحات سورة النور المباركة. في المصحف الذي بين يدي سورة النور وقعت في 10 صفحات، يعني إن شاء الله إذا البرنامج مستمر والأمور تجري بأسبابها ونوفق لخدمتكم إن شاء الله في خلال 10 حلقات يتم الكلام في سورة النور المباركة. لكن قبل أن أدخل في بيان معاني الصفحة الأولى من سورة النور المباركة، سؤال يطرح نفسه: لماذا يؤكد الأئمة عليهم السلام على نساء شيعتهم أن يقرأن سورة النور، يداومن قراءتها، أن يحفظن سورة النور إذا كنا متمكنات من حفظ السورة، يتعلمن سورة النور إذا كان هناك مجال لتعلم معاني سورة النور؟ لماذا؟ أشير إلى نقطتين مهمتين أو إلى خصيصتين مهمتين في هذه السورة. أولا، السورة تشتمل على جملة مهمة من أحكام النساء، هذا جانب، هناك مجموعة مهمة تتعلق بالنساء ومن الأحكام المهمة المرتبطة بالنساء وبحياتهن اليومية وبحياتهن الأسرية وبشؤونهن الشخصية. هناك مجموعة من الأحكام موجودة في هذه السورة، هذا جانب، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، هذه السورة تحدثت عن نوعين من النساء، عن نوعين متضادين من النساء، عن نموذجين، وسيتضح النموذج الأول والنموذج الثاني من خلال شرح السورة المباركة. لا أشير إلى هذين النموذجين، ولكن سيتضح من هو النموذج الأول من النساء ومن هو النموذج الثاني. أبدأ في قراءة آيات سورة النور وأبين معناها بشكل سريع. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد البسملة الآية الأولى، وحين أقول بعد البسملة الآية الأولى لأننا نعتقد بحسب تعاليم أهل البيت أن البسملة آية، لذلك تلاحظون دائما أنا أقول مثلا الآية 10 بعد البسملة، لأن مخالفي أهل البيت لا يعدون البسملة آية من آيات كتاب الله. فبعد البسملة الآية الأولى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقلت بشكل سريع أمر على السورة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة إشارة إلى نفس السورة، إلى سورة النور، أما ما هو معنى هذه اللفظة سورة حينما نقول سورة النور، سورة البقرة وهكذا؟ السورة علماء اللغة يقولون إما هي مأخوذة من السؤر، يعني سؤرة، والسؤر هو بعض الشيء، كما يقال مثلا سؤر المؤمن. سؤر المؤمن ما هو؟ ما يبقيه من شراب في قدحه، أو ما يبقيه من طعام في إنائه. قال هذا سؤر فلان، يعني تركه، ما بقي من طعامه. السؤر هو بعض الشيء، بقية الشيء. فيقولون بأن سورة إما مأخوذة من هذا المعنى، من السؤر، هي سؤرة ولكن مخففة فيقال سورة، وإلا هي في أصلها سؤرة. السؤرة من السؤر وهو بعض الشيء، يعني أن السورة هي بعض القرآن. القرآن يتألف من أجزاء، كل جزء من أجزاء القرآن اسمه سورة. السورة هي جزء من القرآن، قسم من القرآن. وهناك من يقول بأن السورة مأخوذة من السور، يعني كأنه لكل سورة سياج معين، تبتدئ السورة بالبسملة ولها اسم معين وتنتهي بالآية الفلانية. كل سورة لها اسم، كل سورة لها عدد معين من الآيات، كل سورة لها موضوعات خاصة بها. فالسورة يعني المسورة، يعني هذا القسم المسور المسيج. بالنتيجة كلمة سورة يعني تعني قسما من القرآن. أكان أصل هذه اللفظة من السؤر أو كان أصل هذه اللفظة من السور، المعنى واحد، مراد من السورة قطعة معينة من القرآن. سورة أنزلناها، هذه السورة سورة النور، وفرضناها، فرضت. ما المراد من أن هذه السورة فرضت؟ هذه السورة فرضت يعني هذه السورة بينت أحكامها وما جاء فيها من حكم، فقد أوجب على المؤمنين. متى أنزلت هذه السورة وفرضت؟ هذه السورة أنزلت وفرضت بعد سورة النساء، وسورة النساء من اسمها. لماذا سميت بسورة النساء؟ لأنها تشتمل على كثير من أحكام النساء، والحديث فيها في سورة النساء بنحو عام عن النساء وعن أوضاع النساء، عن الأحكام الأسرية، الأحكام الاجتماعية، الأحكام الأخلاقية التي تتعلق بحياة النساء. هذه السورة أنزلت بعد سورة النساء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يأتينا بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل الذي يأتي به الإمام في سورة النساء الآية الخامسة بعد العاشرة، الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. والفاحشة إن كان في لغة العرب وإن كان في اللغة القرآنية، الفاحشة هي الزنا. يمكن أن تطلق على أي معصية أخرى، لكن الفاحشة حينما تأتي كلمة الفاحشة المراد منها الزنا، وهذه الآية واضحة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لأجل تثبيت هذه الفاحشة فما هو حكمهن؟ فإن شهدوا، إذا جاء أربعة شهداء وشهدوا على امرأة أنها زنت، فأمسكوهن في البيوت. يعني هناك عملية حجز، عملية حبس في البيوت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذا الحكم الشرعي في بداية الأمر أيام نزول سورة النساء. إذا فعلت امرأة فاحشة وشهد عليها 4 شهود حكمها تحبس في البيت حتى تموت. الآية تقول أو يجعل الله لهن سبيلا، الآية تشير إلى أن هذا الحكم سيتغير. ولذلك هذا الحكم أين تغير؟ يعني هذا الحبس في البيوت انتهى. أين انتهى؟ انتهى حينما نزلت سورة النور وفرضها الله على المؤمنين أن يعملوا بها. حينما نزلت الآية الزانية والزاني هي الآية الثانية التي بيّنت حكم الزنا، فتغير ذلك الحكم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، بينات واضحات، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هو آيات الكتاب كلها آيات بينات، وآيات سورة النور كلها آيات بينات، لكن هذا الاستعمال يشير إلى أن هناك بعض الآيات لها خصوصية، هناك آيات بينات، فإنها تتحدث عن معان مهمة جدا، وسيتضح هذا الأمر. هناك مجموعة من الآيات التي من خلال فهمها تتشخص الحدود للعقيدة، تتشخص الحدود الواضحة للمعرفة، للمعرفة الدينية السليمة، للحكمة الربانية. مثل ما شخص يقول مثلا، يقول أنه هذه أوراد، وأوراد جميلة في لونها وجميلة في عطرها، يقول هذه أوراد وفيها أوراد جميلة في لونها وطيبة في عطرها، وكل الأوراد جميلة في لونها وطيبة في عطرها، لكنه هو أراد أن يشير إلى بعض منها، مع أن كل الأوراد جميلة في شكلها ولونها وكل الأوراد طيبة في عطرها. فالآية هنا كأنه تريد أن تشير إلى هذه القضية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، إذن فلننتظر. هناك آيات بينات، هناك آيات واضحة مشخصة في هذه السورة تأتينا، أشير إليها في وقتها. وإن كان كل الآيات بينات، كما نقول مثلا في دعاء السحر المروي عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الرضا، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تام، لكن هناك كلمات أتم، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير، لكن هناك نور أنور، هناك كرم أكرم، فهناك آيات بينات لها منزلة على غيرها. وهذا ما نأتي على بيانه إن شاء الله في شرح السورة وتفسير معانيها. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني، طبعا في آية السارق والسارقة قدم السارق والسارق والسارقة، لأن الرجل أكثر جرأة على السرقة. هنا قدمت المرأة، الزانية والزاني، وهذه دقة التعبير. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تقديم المرأة على الرجل لأنه في الغالب، لا أقول دائما، في الغالب السبب في هذه القضية يأتي من المرأة في الغالب، السبب يأتي، قد يكون بسبب الإغراء وإبراز المفاتن، وقد يكون بسبب آخر. في الغالب يكون من المرأة، لذلك قدمت هنا الزانية والزاني. نحن عندنا في روايات أهل البيت إن الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية عند المرأة أكثر من الرجل، لكن الله سبحانه وتعالى حصن المرأة، أعطاها صبرا في هذا الجانب أكثر من الرجل، وأعطاها حياء في هذا الجانب أكثر من الرجل. الرجل أقل صبرا في هذا الجانب وأقل حياء، الروايات هكذا تقول، لكن الرغبة الجنسية عند المرأة أكثر من الرجل، لكن الله أعطاها صبرا أكثر. في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى أعطاها صبر 10 رجال أو أكثر، أعطاها صبرا في هذه القضية أكثر من الرجل، وأعطاها شيئا من العزة والتمنع أكثر من الرجل. الرجل عنده تبذل في هذه القضية، المرأة عندها شيء من العزة والتمنع. على أي حال، هذا المطلب قد يشط بنا كثيرا إذا أردنا أن نتوسع فيه، لكنني أشرت هذه الإشارة لبيان هذه الحقائق التي ذكرتها الروايات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والجلدة هي الضربة الواحدة بالصوت، وأعتقد هذا المعنى واضح، هذا هو حد الزنا لمن؟ لغير المحصن ولغير المحصنة. حدود الزنا على أنحاء، عندنا من حدود الزنا هو الجلد، ومن حدود الزنا الرجم، ومن حدود الزنا الضرب بالسيف للزاني بالمحارم مثلا، القتل بالسيف. هناك أكثر من نوع من أنواع حدود الزنا. جاء في الكتاب الكريم هذا النوع وهو الجلد، وفي الروايات عن النبي والأئمة وردت أنواع أخرى، وأنا هنا لا أريد التوسع في كل شيء، فقط أشير إشارات حتى تتضح الصورة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا الزاني والزانية اللذان هما خارج حد الإحصان، الإحصان الزواج، لكن ليس مطلق الزواج. يعني مثلا المرأة المتزوجة على الورق فقط لا تعتبر محصنة، يقال محصنة أنها متزوجة لكن لا تعتبر محصنة في أحكام الحدود. المرأة التي هي متزوجة وزوجها بعيد عنها لا تعتبر محصنة. الرجل الذي مثلا زوجته مريضة بحيث المرض يمنعه من مقاربتها لا يعتبر في حكم الحدود هذا رجل محصن، وهذه مسائل مفصلة في كتب الفقه. الزانية والزاني، إذن المحصن والمحصنة هما المتزوجان، المحصن المتزوج، المحصنة المتزوجة، وهناك فعلية في الحياة الزوجية، هناك فعلية يومية في الحياة الزوجية. يعني هناك يعني الإنسان الرجل أو المرأة متوفر لهما المكان، متوفر لهما الأسباب لممارسة شؤون الحياة الزوجية. هذا هو الإحصان في فقه الحدود، وإلا يقال للمرأة المتزوجة حتى لو على الورق بأنها محصنة، لكن لا يعد ذلك من الإحصان في فقه الحدود، للحدود فقه خاص بها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إما أن يعثر عليهما الحاكم، وإما أن يقر على أنفسهما، ويشترط في الإقرار أن يكرر 4 مرات في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، وإما أن يأتي شهود 4 فيشهدون على الرجل أو على المرأة أو على كليهما، ولكن أن تكون الشهادة تفصيلية في الزمان في المكان وفي الفعل بالتفصيل وبالتدقيق، وهذا لا يمكن أن يحصل، وإنما الشريعة شرطت هذه الشروط كي تضيق دائرة الفضيحة ودائرة إشاعة هذا الأمر بين الناس، وكي تحث الناس على الستر. لذلك مثلا كان البعض يأتون إلى رسول الله يقرون له بأنهم ارتكبوا الزنا، النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض بوجهه عنهم، أمير المؤمنين كذلك، لكن إلى أن يقروا 4 مرات حينئذ لا بد من إقامة الحكم الشرعي. أمير المؤمنين كذلك لما جاءه رجل من جهينة وقال له يا أمير المؤمنين طهرني فإني قد زنيت، قال له أجننت يا رجل؟ يعني أجننت تقول هذا الكلام؟ أصر الرجل، والقصة لها تفصيل أنا لا أريد الدخول في التفاصيل، لكن الإمام كأنه يريد أن يبعده عن هذا الأمر. ذلك في الروايات أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما بال الرجل منكم يرتكب الفاحشة ويأتيني فيطلب مني أن أطهره أن أقيم عليه الحد، لو ذهب إلى بيته وتاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له. إذا ارتكبتم المعاصي إذا ابتليتم بها فاستتروا. لذلك هذا التقنين الحاد، هناك دائما هجوم على الشريعة الإسلامية وعلى قضية الحدود والقسوة والوحشية، لكن لا توجد هناك خبرة في حدود وتفاصيل هذه الأحكام الشرعية. هناك تقنين حاد جدا في قضية إقامة الحدود، ومنها هذا الحد، لا بد من وجود شهود 4 يشهدون بشكل مفصل، وإذا اختلفوا يقام الحد على الشهود، يقام عليهم حد القذف. لو واحد منهم اختلت شهادته إلى الدرجة التي بعض الفقهاء القدماء اشترطوا أن يقف الشهود 4 وكأنهم مجموعة إنشاد 1 2 3 ابدأ، ويبدأ الشهود في نفس الوقت يقرون بشهاد يذكرون شهاد شهاداتهم، إذا اختلفوا يجلدون. طبعا هذا الرأي الآن غير موجود، لكن هناك من الفقهاء من قدماء الفقهاء من اشترطه، قال يقف الشهود 4 والحاكم يبدأ 1 2 3 ابدأوا بالشهادة، فيبدأون بالشهادة، إذا تخلف واحد منهم أو اختلف في كلامه الشهود يجلدون، لأنه لم تتوفر فيهم شروط الشهادة على حد الزنا، حينئذ يتحول الأمر إلى قذف فيحدون بحد القذف. على أي حال هناك تفاصيل في الموضوع ولا أريد الخوض فيها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة هي الرحمة، ويقال أن الرأفة هي رحمة في توجع، يعني كأن الرأفة رحمة فيها شيء من الخصوصية، والرحمة هي انكسار القلب، الرأفة كأنه انكسار مضاعف، يعني انكسار وانكسار. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله يعني في حدود الله في أحكام الله، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال في دين الله في حدود الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا يعني يجب عليكم أن تقيموا الحدود، وإقامة الحدود تتعارض مع الرأفة، لأنك إذا أخذتك الرأفة لا تأتي بالحد على وجهه كما أراد الله، وفي ذلك صلاح المجتمع. في الروايات عندنا إقامة حد من إمام عادل، يعني حد حقيقي لا حد كاذب كما كان يفعل الخلفاء، حد حقيقي، إقامة حد من حاكم عادل أفضل للأرض من مطر 40 صباحا. وهذه الحدود بشرائطها تكون قليلة جدا. وإلا أكثر حالات إقامة الحد التي مرت في التاريخ بعد رسول الله على طول زمان الخلفاء النسبة الكبيرة منها إن لم تكن كلها غير صحيحة، لم تتوفر فيها الشرائط الصحيحة، بينما الحالات التي يجب فيها الحد لم يقم فيها الحد. وقضية المغيرة بن شعبة معروفة في التاريخ، كيف أن عمر بن الخطاب دفع عنه حد الزنا مع توفر الشروط الكاملة، وكتب التاريخ شاهدة بذلك، وغير ذلك كثير. أنا هنا لا أريد الحديث، لكن جئت بمثال من الأمثلة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم تؤمنون يجب عليكم أن تقيموا حدود الله، وليشهد عذابهما. العذاب هنا يعني إقامة الحد، طبعا هو نوع من أنواع العذاب البدني، إنسان يضرب بالصوت 100 ضربة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طبعا الأحكام الشرعية تبين أن الضرب لا يكون بأقسى ما يمكن، وإنما الضرب يكون بين بين. وطبعا هناك تفاصيل، هناك حالات يكون الضرب فيها قاسيا حينما تضاف إضافات للحكم الشرعي، يعني مثلا أن إنسان يزني مثلا في شهر رمضان، يزني في شهر رمضان مثلا وفي المسجد مثلا، حينما يضاف هتك للحرمة فوق هذه الحرمة الضرب يختلف. هذه خصوصيات تحددها الأحكام ويحددها الحاكم الشرعي، ومسائل فيها تفصيلات لسنا بصدد الدخول إليها. أنا فقط أشير إلى أمثلة، وإلا كل قضية من هذه القضايا التي أشرت إليها هي عنوان وسيع يحتاج إلى شرح وبحث. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لماذا؟ لأجل الاعتبار. إقامة الحد هو تربية لهؤلاء الذين فعلوا الفاحشة، ولا بد أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين لأجل الاعتبار، لأجل الاتعاظ. طبعا الطائفة يمكن تطلق حتى على الشخص الواحد، وإن كان الكثير من الفقهاء يقول إطلاق الطائفة على 3 فما فوق، ولكن يمكن إطلاق الطائفة حتى على شخص واحد، يعني لو حضر إقامة الحد شخص واحد فهذا يكفي وقد تحقق فيه الأمر. الشخص الواحد أيضا يمكن أن يعتبر، واعتبار إنسان واحد ليس قليل. يا علي، لئن هدى الله بك رجلا واحدا لأفضل لك مما طلعت عليه الشمس. الآية التي بعدها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا هناك جدل كثير بين المفسرين في هذه الآية، وأنا لا أريد أن أتعب المشاهدين بالجدل الموجود. بالجملة أتحدث عن معنى الآية، وأرجع إلى الروايات بعيدا عن الجدل الفقهي والجدل التفسيري بين المفسرين. في الروايات الشريفة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الروايات عن الأئمة قالت بأن هذه الآية تتحدث عن رجال وعن نساء كانوا معروفين بهذا الأمر أيام رسول الله. هناك مجموعة من النساء، مجموعة من الرجال معروفون بهذا الأمر، فالآية تتحدث هنا، يعني هذه امرأة زانية معروفة وهذا رجل زان، فهل أن المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون؟ لأن الآية ماذا تقول؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا ينكح مؤمنة، نكاح وليس زنا. هنا الآية حينما تتحدث عن النكاح يعني عن عقد الزواج، النكاح لا يقال للزنا نكاح. الآية ما قالت الزاني لا يزني إلا بزانية، قالت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، تتحدث عن مقطع زماني في أيام رسول الله، مجموعة من الناس أول ما وصل النبي إلى المدينة، مجموعة من الناس في المدينة معروفون بالزنا، مجموعة من النساء معروفات بالزنا، بل بعض النساء كنا في المدينة يضعن علامات على أبواب بيوتهن حتى يقصد الرجال إلى بيوتهن. الآية الشريفة تتحدث عن هذه القضية بأن هؤلاء فيما بينهم المؤمنون لا يتزوجون من أولئك الزانيات، ولا هؤلاء الزنات المعروفون يتزوجون من المؤمنات. لذلك الآية هكذا تقول: أن ذلك الرجل الزاني في المدينة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني المدينة كان فيها مشركون، كان فيها هؤلاء أصحاب الفواحش، كان فيها اليهود، وكان فيها كل شيء، خصوصا في البدايات الأولى من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين أن يتزوج زانية معروفة بالزنا. طبعا هنا بحث في هذه القضية، الحرمة من أي جهة جاءت؟ هل أن المعروفة بالزنا لا يجوز للإنسان أن يتزوج بها؟ هنا كلام، هناك من يقول نعم لا يجوز للإنسان أن يتزوج بها. لنفسي عمليتي أو لنفسي أمري أنها معروفة بالزنا، ولكن هناك من يقول بأن الحرمة متأتية من جهة أن ذلك لا يليق بالمؤمن، يقل من شأنه، يقل من سمعته، ومن جهة أنه يشجع على نشر الفاحشة بين المؤمنين حينما يتزوج المؤمنون من نساء معروفات بالزنا. والمسألة فيها بحث، أنا قلت هذه الآية فيها خلاف بين المفسرين وبين الفقهاء، وكلام موجود كثير حول هذه الآية، لكن الخلاصة أن المؤمن من هذه الجهة قطعا هذه المسألة متفق عليها، لا يليق بالمؤمن أن يتزوج الزانية لأي شيء، لأن ذلك يؤدي إلى تشويه سمعته. لكن لا يبدو من خلال الروايات ومن خلال الآيات أن تحريم الزواج من هذه المرأة لأنها زانية، وإنما لما يترتب على ذلك من أمور اجتماعية، والمسألة فيها بحث. ولكن خلاصة الصورة هي هذه: أنه كان مجموعة في زمان رسول الله من الرجال من النساء عرفوا بهذا الأمر، الآية تمنع المؤمنين والمؤمنات أن يتزاوجوا مع هذه المجموعات، وهذا الأمر يمكن أن يكون في كل زمان، يعني الآن في زماننا موجود مثل هذا الأمر، فهل يليق بالمؤمن أو بالمؤمنة أن تتزاوج أو أن تتداخل أو أن يتداخل المؤمن في مثل هذه الأجواء؟ قطعا الذوق قبل الشرع والمنطق قبل موازين العقل الدينية تمنع من ذلك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهناك طبعا تفاصيل فقهية يمكن أن تراجع، أنا لا أريد أن أشير إلى كل التفصيلات، هناك تفاصيل واستثناءات موجودة. الآية التي بعدها: والذين يرمون المحصنات، المحصنات المقصود هنا المحصنات، هذا المصطلح المراد من المحصنات النساء العفيفة العفيفات، ليس المقصود هنا المتزوجات، المتزوجات وغير المتزوجات، المحصنات هنا التي أحصنت فرجها بالعفة، ليس ورد في وصف مريم أنها أحصنت فرجها بأي شيء أحصنت، ليس بالزواج وإنما بالعفاف، المحصنات يعني العفيفات. وحين تحدثت عن الحجاب في الحلقة الماضية قلت بأنه أحد أركان الحجاب هو ماذا؟ العفة للمرأة. وذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: الحياء شيء حسن، ومن النساء يكون أحسن، الحياء والعفة شيء حسن لكنه من النساء يكون أحسن. كما أن التوبة يقول أمير المؤمنين شيء حسن ولكن من الشباب يكون أحسن. توبة حسنة من الشباب ومن الشيوخ ولكن من الشباب أحسن. الحياء شيء حسن ولكن من النساء يكون أحسن. والتوبة شيء حسن ولكن من الشباب يكون أحسن. والذين يرمون المحصنات، المحصنات العفيفات، ثم لم يأتوا يرمون، الرمي واضح معنى كالذي يرمي سهما كالذي يرمي حجرا، والتعبير هنا تعبير كنائي، الرمي هو القذف، يعني أن تقذف المحصنات، أن تتهم بالفاحشة، بالفاحشة أو بأي أمر آخر معيب. القذف ليس فقط هو في الفاحشة في الزنا، وإنما بأي أمر معيب آخر. والذين يرمون المحصنات، يقذفون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر الذي قذفوا به المحصنات، فاجلدوهم 80 جلدة. 80 جلدة هذا هو حد القذف. الآن عندنا من الآيات البينات الآية التي تحدثت عن حد الزنا، آية واضحة صريحة، هذه آية من الآيات البينات لأنها واضحة وصريحة، وهي تؤدي إلى أي شيء؟ تؤدي إلى الحفاظ على المجتمع، الحفاظ على عفة المجتمع. وهذا الحكم 80 جلدة وهو حد القذف، أيضا هذا الحد يؤدي للحفاظ على سمعة الناس وكرامة الناس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ويؤدب الناس على أن يعرفوا بأن الكلام له قيمة والكلمة لها مسؤولية، لا أن يطلق الكلام هكذا على عواهنه، لا بد من التحقق من التدقيق في الكلام حين نصف إنسانا حسنا بالحسن أو إنسانا سيئا بأنه سيء، لا بد من التدقيق في الكلام، لا مجرد أن يسمع الإنسان فيقول. لذلك ستأتينا آية ونتحدث عنها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الآية 9 بعد 10 من نفس سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القذف هو شياع وتشييع وإفشاء للفاحشة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وماذا يترتب على ذلك؟ هؤلاء الذين يقذفون المحصنات، وقلنا القذف ليس فقط بالزنا، القذف بأي شيء، وطبعا ليس فقط المحصنات، يعني حينما تقذف إنسانا نفس الشيء، لكن المحصنات النساء العفيفات لهن حوبة أكثر من غيرهن، ذلك القرآن أشار إلى المحصنات. وإلا لا يعني أنك إذا قذفت إنسانا عفيفا فلا يشملك الحكم أبدا، لكن المحصنات المرأة قيمتها في عفتها وفي سمعتها، المرأة أكثر ضررا من الرجل حينما تقذف، ظلامة ومظلومية المرأة أكثر من مظلومية الرجل حين تقذف، لخصوصيات تعرفونها، خصوصيات في نفس طبيعة المرأة، خصوصيات في نفس طبيعة المجتمع، خصوصيات في نفس طبيعة الأعراف والعادات والتقاليد وغير ذلك. المرأة حينما تقذف الجريمة أكبر تكون، لذلك ذكرت المرأة هنا، ولا لا يعني هذا الحكم خاص بالنساء فقط. والذين يرمون المحصنات، والكلام جاء في سياق الفاحشة، وإلا لا يعني القذف فقط بالفاحشة، لكن لأن القذف بالفاحشة أشد، يعني أن تقذف امرأة بالسرقة الضرر فيها ليس كالضرر حينما تقذف امرأة بالفاحشة بالزنا، القضية أكبر هناك. والذين، وإلا الحكم يسري حتى لو قذفت امرأة بالسرقة وترفع عليك دعوة، في هذا الحال الذي قذف يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ليس فقط يجلدون ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى أن يموتوا. شهادتهم ساقطة لا قيمة لها بعد ذلك، لأن هذا الذي يتجرأ ويفتري على المحصنات ويقذف النساء بهذا الكلام الفاحش فيجلد ولا تقبل له شهادة أبدا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلى آخر عمره، وأولئك هم الفاسقون. نعم، لا تقبل شهادتهم، هؤلاء فسق، هؤلاء يجلدون ثم ماذا؟ لا تقبل شهادتهم. لماذا لا تقبل شهادتهم؟ هؤلاء فاسقون، يعني تبقى صفة الفسق ملتصقة بهم إلى آخر حياتهم. الآية صريحة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني الذين تابوا وأصلحوا ما فعلوا واعتذروا عن فعلهم وحاولوا أن يحسنوا للذين قذفوهم أو للنساء اللاتي قذفوهن، يصلحون الأمر بكل ما يتمكنون ويرضون الطرف الآخر ويتوبون إلى الله والسيرة العملية لهم تتغير، حينئذ تتغير الأمور، الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. طبعا هنا من الفقهاء من قال تقبل شهادتهم، ومن الفقهاء من قال لا تقبل شهادتهم، لأنه الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن الله يتوب عليهم مما فعلوا لكن لا تقبل شهادتهم. ولكن هناك من الفقهاء من المفسرين من قالوا بأن شهاداتهم تقبل إذا توفرت هذه الشروط فيهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم، الآية السابقة تتحدث عن إنسان يرمي امرأة ليست زوجة له، قد تكون من أرحامه من أقربائه من جيرانه لكن ليست زوجة له. الآية هنا تتحدث عن قذف الزوجة، وهذه لها خصوصية قذف الزوجة، لأن البيوت تدمر من هنا، أحد أسباب تدمير البيوت من هنا. والذين يرمون أزواجهم، يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، والذين يرمون أزواجهم، المرأة زوج والرجل زوج، أزواجهم يعني نساءهم، يمكن للرجل أن يقول هذه المرأة زوجتي وهذه المرأة زوجي وزوجي أكثر فصاحة من زوجتي، وإن كان الآن الاستعمال الكثير الزوجة، لكن إذا أردنا أن نرجع إلى أصل لغة العرب يقول هذه المرأة زوجي فهو أفصح، هذه المرأة زوجتي فصيح ولكن زوجي أفصح. ولذلك القرآن يستعمل هذا التعبير لأنه هو التعبير الأفصح. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إذا رمى زوجته وجاء بالشهداء حينئذ يقام الحد على زوجته، إذا جاء بشهداء يقام الحد على زوجته، ولو اشتكت عليه زوجته رفعت عليه دعوى لا يحد حد القذف، لأن عنده شهود، عنده شهود بأي شيء؟ بأن زوجته قد زنت، يأتي بشهود رأوا العملية، رأوا عملية الزنا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ذلك الآية تشترط حينما مثلا يأتي الزوج ويقول بأن زوجتي زنت لابد أن يكون قد رآها، لا اعتمادا على شك أو ظن أو قول شخص من الأشخاص، الشكوك هنا لا قيمة لها، الظنون لا قيمة لها، الوساوس لا قيمة لها، إخبار الآخرين قد يكون هذا الإخبار إخبار مغرض، قد يكون نميمة وشاية إلى غير ذلك. يشترط في هذا الموضوع أن يكون قد رأى بنفسه، وإلا إذا لم يكن قد رأى بنفسه والزوجة طالبت بإقامة الحد عليه يقام الحد عليه. يعني إذا هو لا يقول بأني، لا يدعي بأنه رأى بعينه، قل فلان أخبرني أو أنا شككت فيها أو ظننت كذا، من دون أن يرى بعينيه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية هنا تتحدث عن حكم شرعي، وهو حكم اللعان أو الملاعنة، باب اللعان والملاعنة. باب اللعان والملاعنة حينما يأتي رجل إلى المحكمة، إلى الحاكم الشرعي، ويقول إن زوجتي زنت، طبعا يشترط أن يكون قد رأى بعينيه. إذا كان عنده شهود الكلام خارج عن هذا الباب، إذا كان عنده شهود، أو إذا الزوجة جاءت وأقرت قالت نعم أنا زنيت، الكلام خارج، له تفاصيل أخرى، ليس البحث هنا. البحث في هذه الآيات عن زوج رأى بعينيه، إذا لم يرى بعينيه خارج الكلام عن البحث، إذا كان عنده شهود خارج عن البحث. إذا جاءت الزوجة وأقرت بالذي ادعى به زوجها خارج عن البحث، ولها تفاصيل وأحكام شرعية خاصة بها. لكن نحن والآيات التي بين أيدينا، رجل رأى بنفسه وهكذا يدعي أنه رأى زوجته تزني، فجاء إلى الحاكم وادعى هذا الأمر، فما هو الموقف الشرعي هنا؟ الموقف الشرعي أن يشهد 4 شهادات، يعني بعد أن يقول بأن زوجته زنت يقول وإني أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت، 4 مرات يكرر هذا الأمر، وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذا المعنى واضح، عفوا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ف4 مرات ماذا يقول؟ يقول بأني رأيت بأم عيني زوجتي فعلت كذا وكذا وإني أشهد الله أني لمن الصادقين. هذا الكلام يردده 4 مرات. المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. إلى هذا تشير الآية، إلى حكم اللعان أو الملاعنة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الكلام يردده أمام الحاكم. هناك حالتان للملاعنة، إما أن يأتي فيقول رأيت زوجتي قد زنت، وإما أن ينفي، يقول بأن هذا الولد ليس ولدي وإنما هو ولد فلان أو ولد شخص آخر. نفي الولد واتهام الزوجة بالزنا بحسب الشروط المذكورة في كتب الفقه يدخل في باب اللعان والملاعنة، والآيات تتحدث عن هذا الموضوع. فما هو الحكم الشرعي المترتب؟ أن الزوج يذهب إلى الحاكم فيقر 4 مرات، يتحدث بما رأى ويقول بعد كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين. بعد أن يأتي بهذه الشهادات 4 يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يؤتى بزوجته. بهذا يكون قد دفع عن نفسه حد القذف، يؤتى بزوجته. إذا الزوجة أقرت فحينئذ الكلام يختلف، وإذا الزوجة رفضت أن تلاعن، الزوجة لها ملاعنة، إذا رفضت أن تلاعن حينئذ ثبت كلام الزوج يقام عليها الحد. لكن إذا أرادت أن تلاعن فتبين الآية التي بعدها ويدرأ عنها العذاب، يعني إقامة الحد، العذاب هو الحد هنا. ومر علينا قبل قليل في الآية الثانية وليشهد عذابهما، العذاب هو الحد، وليشهد عذابهما. ويدرأ عنها، يدرأ يدفع، يعني ويدفع عنها العذاب الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فهي أيضا تشهد 4 مرات أمام الحاكم، تقول أشهد بالله، أشهد الله أنه لمن الكاذبين، أن زوجي من الكاذبين وما فعلت هذا الأمر. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهو يشهد 4 مرات إن زوجتي فعلت كذا وكذا وإني أشهد الله أني لمن الصادقين. وفي المرة الخامسة ماذا يقول؟ يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. والزوجة ماذا تقول؟ تقول أشهد الله بأنه من الكاذبين على زوجها ولم أفعل كذا وكذا. وفي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الملاعنة، ماذا يترتب على الملاعنة؟ يترتب على الملاعنة أحكام. الحكم الأول أن عقد الزواج ينفسخ، يعني إذا ذهب الزوج والزوجة إلى المحكمة وتلاعنا بحسب الشروط الشرعية تحت نظر الحاكم الشرعي العادل وتمت الشروط الصحيحة للملاعنة، لها تفصيلات مذكورة في كتب الفقه الوقت لا يكفي لذكرها. إذا تمت الملاعنة يترتب أمور. أول شيء العقد ينفسخ، لا طلاق هنا، هنا انفساخ للعقد. هناك عندنا حالات يفسخ فيها العقد، ينفسخ فيها العقد، انفساخ وليس فسخ. الفسخ هو الرجل أو المرأة يفسخان العقد. هناك جملة من الأسباب الرجل فيها يفسخ العقد من دون طلاق، وجملة من الأسباب المرأة تستطيع أن تفسخ العقد، ولكن عندنا جملة من الأسباب يكون فيها انفساخ، انفساخ العقد في الملاعنة. إذا حدثت الملاعنة بين الزوج والزوجة العقد ينفسخ، لا يوجد عقد حينئذ، انتهى العقد. وثانيا تحرم المرأة على الرجل حرمة أبدية حتى لو تراجع بعد ذلك. ولذلك من جملة الأحكام، أحكام الحرمة الأبدية هي الملاعنة. هناك عندنا حالات تحرم فيها المرأة على الرجل حرمة أبدية، من جملتها حالة الملاعنة. إذا وقعت الملاعنة تحرم المرأة على الرجل حرمة أبدية. المسألة الثالثة إذا كانت الملاعنة على الولد، أنا قلت في الملاعنة مرة يأتي فيقول زوجتي زانية ومرة يقول هذا ليس ابني، فإذا كانت الملاعنة على الولد بنفي ولده فإنه ينفى منه، يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه، وحينئذ تنقطع الصلة فيما بينهم فلا يتوارثان، فلا الأب يرث ابنه ولا الابن يرث أباه ولا يرث أحدا من أقرباء أبيه، ينقطع الميراث فيما بينهم. وأيضا يترتب على الملاعنة هو درء الحد، لأن الرجل يدرى عنه الحد والمرأة أيضا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخر الآية. تقريبا هذه الصورة المجملة لأحكام الملاعنة. هذه أول صفحة، وربما الكثير من المشاهدين والمشاهدات، الكثير من الأخوات لا يعرفن هذه التفاصيل وهذه الأحكام، ولذلك أئمتنا قالوا أنه يستحب للنساء أن يتعلمن سورة النور. وقلت بأن من جملة الأسباب التي لأجلها قال الأئمة هو وجود أحكام خاصة بالنساء تتعلق بالحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. طبعا هذه الآيات بحاجة إلى تفصيل، لكن الوقت لا يكفي أن أفصل، وإنما أوجز بالقدر الذي أتصور أن الفائدة تحصل منه. آخر آية في هذه الصفحة وهي الآية العاشرة بعد البسملة، وبها ينتهي كلامنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله في كل حلقة من حلقات برنامج يسألون والمودة تجيب أتناول صفحة من الصفحات. وكما قلت سورة النور في هذا المصحف الشريف الذي بين يدي هي في 10 صفحات، يعني في 10 حلقات نكمل الكلام إن شاء الله، وعشر حلقات ما هن بكثير. الآية الأخيرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني لولا فضل الله ورحمته في تشريعاته وفي أحكامه، وأن الله تواب حكيم وأنه يتوب على عباده من كل هذه المعاصي التي مرت، وأنه يجري سننه بحكمته، لا أصابكم ما أصابكم. مراد الآية هو هذا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني أنكم في كل أحوالكم إنما تحتاجون إلى فضله وإلى رحمته. طبعا هذا المعنى اللغوي الظاهر من ألفاظ الآية، وإلا في روايات أهل البيت قال: فضل الله هو رسول الله ورحمة الله علي صلوات الله وسلامه عليه. ولولا فضل الله عليكم، لولا وجود رسول الله ورحمته وجود علي. وعندنا رواية في مناقب ابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله عليه قال: فضل الله علي ورحمته فاطمة. وربما هذا المعنى أوفق بسياق الآيات الحديث عن أزواج وزوجات. وكلهم نور واحد. أكان فضل الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، علي، فاطمة، فهم نور واحد وحقيقة واحدة. ولولا فضل الله عليكم، لولا علي كما في رواية ابن شهر آشوب ورحمته فاطمة وأن الله تواب حكيم، يعني أن الأسوة الكاملة لكم في علي وفاطمة. والحديث عن أزواج وزوجات وعن أسر وعن بيوت، ونذهب نذهب ونعود نعود، ومردنا إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت حياتنا من دون علي حات وحتات.